كان الكلام في مصورات التيمم وقلنا بل ظاهر الروايات مطلق الجر ومطلق القرح، سواء كان في مورد الوضوء أو مورد أو لا يكون، هذا مصوغ للتيمم وهذا لا يقول به أحد. ومشكلة أخرى أنه مطلق الجر سواء كان فيه حرج وضرر أو لا يكون مطلقا، وهذا إذن لا يلتزم به الفقهاء. بل لما لا يلتزمون؟ ما نريد نقلدهم، أرجو المعذرة، لا يصير هذا، بل سوء هذا الالتفات أنه بمعنى فقهاء ما قال، حتى أنهم في مقام البحث لسنا في مقام تقليدهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. يعني نريد نبحث الدليل الذي اعتمدوا عليه. فنقول أما الشبهة الأولى وهو أن يكون المرض أو الجرح أو الكسر يكون في موضع استعمال الماء في الوضوء، فهذا نتمسك فيه بالمناسبة بين الحكم والموضوع. المناسبة بين الحكم والموضوع هذا يوجب لنا هذا طريقا، يعني يمهد لنا طريق لفهم النص، فهم الناس اسم قال ويقول تعالى اكتب لي رسالة يكون رجلي توجع، والرجل ما إليه علاقة بكتابة وقراءة الرسالة، بل لابد تكون هناك مناسبة. فنقول مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الحكم بالانتقال الإنسان من الغسل أو الوضوء إلى التيمم أن يكون الكسر أو الجرح أو نحو ذلك في مورد استعمال الماء حتى يصدق عليه أنه غير متمكن من استعمال الماء. وما إذا كان كسر في ضلعه أجرنا وإياكم وهنا دينا بل أو جرح في صدره، فما المانع من استعمال الماء لغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين؟ فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون مورد المرض، مورد الحرق، مورد جرح والكذا في موارد استعمال الماء هذا في الوضوء غسلان أو مسح. فخلا بهذا البيان نتخلص من هذه الشبهة، شبهة أنه مطلق المرض كافي إن كنتم مرضى أو على سفر، وإلى هذا المعنى تشير آية شريفة ولم تجدوا ماء، يعني تكون غير متمكنة من استخدام الماء. كلنا لم تجدوا ماء ليس مقصود به عدم الوجدان، بل هو عدم التمكن. وهذا البحث قد تقدم في آية في أحكام المستفادة من آية شريفة، فلا نعيده. صار إننا ملاحظة بل جواب من جهتين، من جهة مناسبة بين الحكم والموضوع، ومن جهة أنه عدم التمكن. وعدم التمكن إنما يكون إذا كان الجر والكره والكسر والقرح والكسر يكون بين في مورد الغسل أو المسح. خدمتكم بعد، أرجو المعذرة، كان لكم مجال أثناء البحث، أرجو المعذرة، خدمتكم بعد. بلى هذه شيء حتى إخوتنا هم إدهم إدكم أنبهوت. وعندنا شبهة ثانية وهي أنه ما مع الروايات هذا، وكذلك الروايات دلت على أن مطلق الجرح والقرح هذا مصوغ للتيمم، سواء كان موجب حرجيا استعمال حرجيا أو لا يمكن حرجيا، ضرريا أو لا يكون ضرريا. قاعدة النسبية للأصول والحرج لا ينفعنا من لا تنفعنا في المقام، لأنه هذان قاعدتان لا تقيدان مطلقات الروايات. روايات تثبت وهذه قاعدة تكون أفرض لا يجب الوضوء هذا إذا كان هناك أصول. هذا يقول مطلق الجرح مطلق الكسر مصوغون للانتقال من الوضوء إلى التيمم، ليش؟ كيف نرفع يد أنا هذه على الطاقات وحتى نحملها فيما إذا كان الاستعمال فيه ضرر وإذا كان استعمال فيه حرج؟ من أين هذا القيد؟ لبعد قلت يم وأصدق في مطلقة ما أكون هذا تقييد إنني. هذا كلاهما مصبتين فلا تنافي بينهما، فليثبت التيمم في صورة الحرج ويثبت التيمم في مطلق الجرى والقرهة. إذا المانع من ذلك تخلص من هذه الشبهة الثانية إخوتي الجلاب بيان آخر، وهو أن التعمل في الآية الشريفة آية الوضوء والتيمم هذا يعطينا الجزم بأن التيمم حكم اضطراري، وظيفة المضطر، وظيفة المضطر هذا لا تكون وظيفة للمضطر إلا إذا كان هناك حرج أو ضرر. ما لم يكن هناك ضرر أو حرج هذا لا يكون إنسان مضطر. فبعد فرض أن أصل تشريع التيمم تشريع، أصل التشريع إنما جاء كحكم للمضطر كحكم اضطراري، ما نام الحكم اضطراري، فكل الروايات كل الآيات هذا نكيدها بحالة الضرورة وفي حالة الضرورة والحرج هناك. فهذه الروايات وإن كانت مطلقة من حيث لزوم الحرج وعدم لزوم الحرج، من حيث المشقة ومن حيث عدم المشقة، من حيث الضرر ومن حيث عدم الضرر، ولكن ذلك التشريع أصل تشريع التيمم في الإسلام هذا للمضطر. فعلى هذا نقيد هذه الروايات بذلك القيد. المستفاد من أسم العاية الشريفة التي جعلت التيمم وسيلة وظيفة المضطر، فإذا كان مكررا فنرفع يد عن هذه الإطلاقات ونتخلص منها. هناك شبهة ثالثة أصيرت في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، وهي أنه أفرض عرفنا أنه حكم الحكم المضطر، لكن أي مقدار من الضرر أو الحرج يعني يكون موجبا للتيمم والانتقال من الوضوء إلى التيمم، من الغسل إلى التيمم. هذا في الشبهة السابقة كان أصل التقييد بالحرج لما ذاك فرغنا منه، أنا لا في مقدار الحرج في مقدار الضرر أي مقدار هذا كافية وأي مقدار غير كافية للانتقال من وظيفة الوضوء إلى وظيفة التيمم. كمية أصل حرج ضرر لابد منه حتى ينتقل، لكن كمية الضرر كمية الحرج ما هي؟ ولكن كلمات الفقهاء أدعي في الإجماع أنه إجماع أن يكون هناك مشقة، بعض كان مشقة لا تتحمل، بعض كان مشقة لا تتحمل عادة، وهذه كلمات. فما دام اختلفت الكلمات فليس هناك تعبير واحد حتى نستفيد منها الإجماع فنطمئن هذا وتطمئن نفوسنا بأن هنا موافقة الإمام الذي يقرأ من لوح المحفوظ فأنه بحق. ثم الكلمات كلمات بعضهم كلمة العادة، ماذا يعني بالعادة؟ كلمة عادة فسرت بمعاني مختلفة، فإلى نترى في خدمتكم معنيين. المعنى الأول هو لا عادة يعني الطبيعة، بهذا المعنى فسرت كلمات العالم في تعريف المعجز وفي تعريف الكرامة أن يكون الفعل مخالفا للطبع. مثلا هذا حسن على يد النبي العظم صلى الله عليه وآله هذا نسمى شهادته لبنبوته صلى الله عليه وآله، أصل التسميم أصل الشهادة بالتوحيد هذا صامت في جميع الموجودات، بل في جميع الموجودات يسبح له ما في السماوات كل كائنات تسبح ولكن لا تفقهون تسبح. فرق. لكن نسمع صوت هذا خلاف الطبيعة. ومن هنا أطب الإجابة. كذلك سماع النبي الله سليمان وهو بين السماء والأرض سماعه لصوت النفل من قولها يقول فتبسم ضاحكا من قولها. سمع ولو ثم سجد شكرا يقول ربي أوزعني كذا إلى آخر الآية الشريفة. هذا خلاف العادة. هذا مقصود عادة يعني مقتضى الطبيعة. فرق بين المعجزة والكرام في محله بينا وأنتم إن شاء الله مطلعون على العادة. تعبير معنى ثاني للعادة هو أن يكون الإنسان من تكرار عمله قد تعود عليه. إنسان شايب تعود أن لا يخرج إلى الشارع هذا بملابس داخلية بل تعود. هذا معنى الثاني. فإذا ما هو مقصود العلام بالعادة؟ يعني مقتضى مخالف الطبيعة. ثم ما مقصود بالمشكة؟ كمية المشكة. مشكة يختلف. هذا شاق وهذا شاق. مشكة يكون على نوع البشر أو على شخصه. هذا ما هو المقصود. فالنتيجة هذه البكاء وصلنا إلى هذه المعضلة. معضلة أنها تتلخص في معرفة كمية الضرر والحرج الذي يكون موضوعاً للحكم بالانتقال من الوضوء إلى التيمم. لا أصل الوضوء لا كفرغنا منه. لابد أن يكون ضرر لابد أن يكون حرج هذا فرغنا منه بمقتضى قلنا أصل التشريع لأجل حكم اضطراري. وما هذا كيف أنا أتكلم فيها إن شاء الله.